مع القول الأول على أن ذكاة الجنين ذكاة الأم ذكاة للجنين، ولكن حصل الخلاف بينهم أن بعضهم يقول نشترط أن يكون به شعر، والآخر قال لا ما نشترط. وإلا اتفقوا على ماذا؟ على أن ذكاة الجنين ذكاء لأمه، إلى آخر ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة والخلاف. انظر المغني في المجلد الثالث عشر، المجلد الثالث عشر في صاد 800، والموسوعة الفقهية في المجلد 21 في صاد 200 أو في صاد 100. نعم.
عن أبي سعيد قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه.
نعم. قال وعن أبي سعيد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنين فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كلوه، يعني سألوه إذا ذبحنا يا رسول الله وجدنا الجنين في بطن أمه ميت ماذا نفعل به؟ فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه، زكاته زكاة أمه. إذن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال إن كان به شعر، وهنا الجواب في موطن السؤال، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان الشعر مراد لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كلوه إن شئتم إن كان به شعر فإن زكاته زكاة أمه، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الأجنة تخرج من بطن أمها بعد الذبح بها الشعر وبعضها يخرج من غير شعر، ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن ما قال عمر وعلي ومن قال بقولهم لكن تلبح أن يسمي ذك بعد أن يبح تبيح حلال أو ليس بحلال، كل هذا سبينه إن شاء الله تعالى. إذن مع ما يدعي وجوده وجود ولا عدم لذاته فلا يحل أكلها، ولكن هل هذا سيان في العامد وغير العامد؟ المصنف رحمه الله قال فمن تركها عمدا، مفهوم ذلك أنه من تركها ناسيا أو جاهلا فإنها ليست بشرط، بمعنى أنها تسقط، أي أن هذا الشرط لا يكلف به، وإنما كلف به عند عيان وحده. ولهذا قال أدمية على الذبيحة شرط فيها عقول جاهل لم يك دليله، وأن العام لا يخل. قال ما ذكر اسم إن كنتم بآياته مؤمنين، فقوله سبحانه فقولوا أمر، وهذا الأمر للإباحة، هذا الأمر للإباحة، كأنه ورد مورد قال هل نأكل مما ذكر اسم الله عليه، فجاخذ العلماء شرطية التسمية من الله. فمن ذكر اسم الله عليه هم المخالفة، فلا تأكلوا مما مهم هذه الآية. الله ناهية تأكلوا الزوم بالجزمة على لا تأكلوا والأرض عن الأكل، عن ماذا؟ عن التي ذبحت أو الذبيحة التي ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها، بل قال رب العزة وإنه لفسق، هذا فسق الذي يأكل ويعلم بأن هذه لم يسمى عليها وتعمد الترك، هذا فسوق. والفسوق ما هو؟ هو الخروج عن الطاعة، والمراد به العصيان، يعني هذا أمر فيه معصية، ولهذا قال العلماء تشترط التسمية من هذه الآية، لأنه نهي والنهي يقتضي التحريم، فدل هذا على أنه لا يجوز أن تأكل إلا إذا ذكر اسم الله عليه. إذن ذكر اسم الله جل جلاله على الذبيحة، ذكر اسم الله جل جلاله على الذبيحة شرط، لأنه لا يجوز أن تأكل إلا إذا ذكر اسم الله تعالى على ماذا؟ على الذبيحة. قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إلى آخره. فهذا دليل على أنه لا يجوز وأن هذا فسق، وكذلك فسق وهو من عمل الشيطان. قال
وعن رافع بن خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أنهى ردًا وذكر اسم الله فقل.
هنا استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رافع في حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. مفهومه أنه ما لم ينهر الدم، وهذا قد سبق، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل، أليس كذلك؟ هذا مفهوم المخالفة. ولكن المصنف هنا رحمه الله تعالى ذكر بأن ذلك خاص بمن؟ بالعام، فأين غير المتعمد؟ أليس كذلك؟ أين غير المتعمد؟ أقول وظاهر الآيات والأحاديث أن العامد والنازي والجاهل واحد ولا فرق، يعني كل هذا سيان، نسي أن يسمي على الذبيحة وجهل فلا فرق، ولا فرق لأنها لم تفرق بين العامد والناسي. الآية ما قالت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إن كان عمدا، ليس كذلك؟ وإنما كانت تشمل المتعمد وغير المتعمد، لأن الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل الذي لم يذكر اسم الله، لم يذكر اسم الله وهو عامد أو ناسي أو جاهل، لا فرق. وكذلك قوله جل جلاله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه مفهوم المخالفة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان من العامد أو الناسي أو الجاهل، هذا الظاهر أليس كذلك؟ نقول ولا فرق لأنها لم تفرق بين العامد والناسي. ولا يصلح الاستدلال هنا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل إن المصنف أراد العامد حتى يخرج الناس بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول ولا يصلح الاستدلال هنا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، لا يصلح الاستدلال به. لماذا لا يصلح الاستدلال به؟ لأن هذا يقتضي نفي الإثم، يعني عفي عن أمة الخطأ والنسيان أي من جهة الإثم، فإذا ارتكب محرم فهو معفو أو معفي عنه، أما أنه لا يؤاخذ بالشر لا، غير صحيح. واضح؟ يعني عفي عنه من جهة الإثم، فلو وقع الإنسان في محرم وهو ناسي جاهل هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ من جهة الإثم، لكن هو مؤاخذ من جهة ماذا؟ كأصل الفعل يبقى محرم، فلو كان فيه ترك شر يبقى على الأصل. نوضح بما سيأتي، لأن الشر المعدوم، لا أن الشر، نقول لأن هذا يقتضي نفي الإثم، لا أن الشر المعدوم يصبح موجودا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان لا يدل على أنه إذا كان ناسي أو جاهل يكون المعدوم موجود، لا، إنما هو رفع للإثم فقط. كما لو نسي شرطا من شروط الصلاة، بالمثال يتضح المقاس كالوضوء، إنسان نسي أن يتوضأ ثم صلى، هل صلاته صحيحة؟ ها؟ صلاته صحيحة؟ غير صحيحة، ناسيا، نعم البحث ناسيا، صلاته صحيحة؟ غير صحيحة، رغم أنه عفي عن أمة الخطأ والنسيان. نقول نعم عفي عنه الإثم، لأنه لو صلى متعمدا بغير وضوء أثم، فرفع هذا الإثم لنسيانه، أما أنه يطالب بالصلاة، طال بأن يتوضأ وأن يصلي. لماذا؟ لأنه إذا فات الشرط فات المشروط. بينا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، وعفي عن أمة الخطأ والنسيان، عفي في الإثم فقط، أما الشرط لا بد من الإتيان به حتى تصح العبادة. نقول كالوضوء فلا يقال بأن الصلاة صحيحة للقاعدة، نقول لا يصح أن يقال بأن الصلاة صحيحة. لماذا؟ للقاعدة إذا فات الشرط فات المشروط. يعني لماذا لا يصح أن يقال بأن الصلاة هنا صحيحة؟ نقول للقاعدة المعروفة عند الفقهاء والعلماء إذا فات الشرط فات المشروط. واضح إلى هنا؟ إذن لا يصح أن يقول أن يستدل بماذا؟ بأن الإثم مرفوع، بأن النسيان والجهل إذا وقع من ماذا؟ من المخطئ بأن ترك شرط بأن العبادة صحيحة. نقول لا، كذلك الذبيحة هنا إذا ترك التسمية ناسيا نقول هو لا إثم عليه، لكن هل الذبيحة تصبح ماذا؟ مذكاة أو غير مذكاة؟ على ما ذكرنا قواعد علمية واضحة تصبح غير مذكاة، لا يجوز أكلها. إلا أنه أقول إلا أن شرط التسمية يسقط هنا بالنسيان، إلا أن شرط التسمية هنا يسقط بالنسيان، وإن كان الظاهر ما قلناه، يعني وإن كان الظاهر ما ذكرناه. ما هو الدليل؟ أنتم قلتم بأنه الآن طبقنا قواعد بأنه لا تسقط، أليس كذلك؟ لكن ما الدليل؟ نقول لما ثبت عن ابن عباس قال إن في المسلم اسم الله، إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكل. المجوسي لو قال بسم الله لا تأكل، لأننا بينا بأن المجوسي لا يجوز ذبحه كما سبق. وهذا الحديث هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وهو صحيح. وانظر ما صح من الآثار في المجلد الثالث في صاد 93 و1000، والإرواء في المجلد الثامن في صاد 70 و100. ونحن قلنا بأن قول الصحابي الأصل فيه أنه حجة إلا إذا خولف، فهنا إذا ثبت المخالفة فلا شك أن التسمية ترجع إلى الأصل بأنها لا تسقط بالنسيان. ولكن إذا لم يثبت بأن هناك مخالف لابن عباس رضي الله عنهما فلا شك أن القول قوله، أن قول الصحابي حجة، وهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من المتأخر. لو كانت هذه لا تسقط بالنسيان لبقي على الأصل، لأن ابن عباس رضي الله عنهما فقيه ويعرف بأنها شرط، ويعرف بأن الشرط إذا فات فات المشروط، ورغم ذلك يقول بأنها تسقط بالنسيان. إذن هذا دليل على أنه يعني قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الاحتمال طبعا قد يرد، لهذا قالوا بأن قول الصحابي حجة، لكن يبقى على أنه هو قول له وقول الصحابي حجة إلا إذا خولف، وهنا لا بد من إثبات المخالفة. ولهذا أقول قال ابن قدامة أما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد، يعني من مذهب الإمام أحمد، أنها شرط مع الذكر وتسقط بالسهو. هذا مذهب الإمام أحمد، أنها شرط مع الذكر وتسقط بماذا؟ بالسهو. قال وروي ذلك عن ابن عباس، وبينت لكم بأنه ثابت صحيح. وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وممن أباح ما نسيت عليه التسمية عليه وممن أباح ما نسيت التسمية عليه عطاء وطاووس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة إلى قوله رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بأن التسمية مستحبة في رواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي، قالوا بأنها مستحبة الإمام الشافعي في قوله وكذلك في رواية عن الإمام أحمد، ثم قال بعد ذلك معقبا على هذا القول قال ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية، يعني برد على من اشترط في النسيان، لأن بعضهم قال ويشترط ذلك أيضا في الناس إذا نسي لا تؤكل ذبيحته، فهنا رد وقال ولنا قول ابن عباس من نسي التسمية فلا بأس، إلى قوله رحمه الله ولأنه قول من سمينا ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا، قال ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا، واضح ولا لا؟ يقول ما عرفنا له، يعني ابن عباس رضي الله عنه، ماذا؟ مخالف، لم نعرف له في الصحابة مخالفا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. انظر المغني في المجلد 13 في صاد 89 و200 والموسوعة الفقهية في صاد 21 و89 و100 في صاد في المجلد 21 في المجلد 21 في صاد 89 و100. إذن التسمية على الذبيحة القول الراجح بأنها شرط وتسقط بماذا؟ بالنسيان، لأجل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. واضح إلى هنا؟ واضح؟ قال
رحمه الله تعالى استقبال القبلة، ويستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي عن جابر بن عبد الله قال
نعم، يقول استقبال القبلة يعني يستحب لمن ذبح الذبيحة أن يتجه بها إلى القبلة، لأن الذبيحة تكون على أي جنب؟ على الجنب الأيسر، تكون على الجنب الأيسر، ويستقبل بها القبلة، يستقبل بها القبلة، هذا مستحب. قال
ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجه
نعم موجئين أي مقصيين، نعم
موجئين، فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له،
ومماتي لله رب العالمين
لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح.
نعم، يقول هذا الدعاء إلا أنه يقف ما يقول عن محمد وأمته، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإنسان أن يأتينا ويقول والله أنا أذبح عني وعن ماذا؟ عن أمتي وشعبي، لا يصح، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضح لكم؟ خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المضحي إنما يضحي عن أهل بيته، وأما غيره فلا يستطيع أن يتكفل به، لأن الضحية إنما تجزئ عن أهل البيت، وضح لكم؟ فهذا خاص به كما قال العلماء، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فيأتي بهذا الدعاء الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول بسم الله والله أكبر، وما سبق أيضا من الدعاء، ويستحب أيضا أن يضع قدمه على ماذا؟ على الذبيحة حتى يتمكن منها، وهذا قد ورد فيه نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في كتاب الأطعمة، ولما انتهى من الذبيحة شرع في بيان ما يتعلق بالصيد، ومسائل الصيد مهمة، حتى الشرع ما ترك لا شاردة ولا واردة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والشرع الله جل جلاله قد أتمه لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل جلاله أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا نعمته بإرسال سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: اللهم، لما سألهم هل بلغ قالوا نعم، قال: اللهم فاشهد، ورفع يده إلى السماء. فهنا يشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت شيئا يبعدكم من الله إلا وحذرتكم منه. فكل شيء موجود في كتاب الله وسنته. ولهذا هذا الدين صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة، ومن ابتغى العز بغيره أذله الله، كما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. وهذا حق، لأن العرب كانوا ما كانوا كما تعلمون، وكانوا لا يلقى لهم بال، لكن لما جاء هذا الدين رفع الله من شأنهم وأعزهم. بماذا؟ بأصلهم؟ بفضلهم؟ لا، أعزهم بهذا الدين، ورفع الله شأنهم وقدرهم بهذا الدين. فإن تركوه رجع الذل، وإن رجعوا إليه رجعت العزة. ولهذا يقول الله جل جلاله: إن تنصروا الله ينصركم. النصرة بالرجوع إلى الدين. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل بعض الصحابة: من وليت على مدينة كذا؟ فقال: وليت كذا وكذا وكذا، ابن زمعة أظن، ابن أبي أبزة. فقال له: ومن هذا؟ قال: مولى من الموالي. قال: وليت على المسلمين مولى من الموالي؟ قال: نعم، إنه عالم بالفرائض، وإنه وإنه وإنه، وذكر ما عنده من العلم والفقه. فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرفع الله بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فالعزة في هذا الدين. فلو أردنا العزة في أمور مستحدثة وفي أفكار مستوردة جاءنا الذل، والواقع يشهد بذلك. وإن رجعنا إلى الله وأنبنا إليه وأخذنا بما جاء عنه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على منهج سلف الأمة أعزنا الله، ورجعت العزة للمسلمين لرجوعهم لرب العالمين. هذه سنة الله في خلقه، كلما بعد الخلق وبعد المسلمون عن ربهم كلما ازدادوا ضعفا وهوانا وذلا، وكلما رجعوا إلى ربهم واعتزوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وبدينهم أعزهم الله ورفع من قدرهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لكن هذا متى؟ لما يكون الإسلام والدين في القلب، ولما يكون المسلم بحق يكون مسلم. لكن كم من المسلمين تجد إلا من رحم الله مسمى الإسلام عليه، ولكن الأفعال أفعال غير المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكذب، الرشوة، الخيانة، النفاق، ال 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 فإن الإسلام الحقيقي إذا ما طبقنا هذا الإسلام على أنفسنا فسنبقى هكذا، وإذا رجعنا إلى ربنا وطبقناه على أنفسنا فإن النصر آت لا محالة. لقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، هذا ليس قول فلان، بل هو قول الله جل جلاله الذي يعلم كل شيء، والذي قال: إن تنصروا الله ينصركم. شر إذا حقق، حقق ماذا؟ تحقق المشروع. تنصر الله بماذا؟ بالرجوع إلى دينه، بالرجوع إلى دينه، فهنا يتحقق لك النصر المادي الحقيقي. قال: الصيد، يعني باب الصيد، وهو متعلق بكتاب الأطعمة. ما هو تعريف الصيد في اللغة؟ أقول: الصيد في اللغة صاد الصيد، صاد الصيد يصيده ويصاده صيدا، إذا أخذه وتصيده، واصطاده، وصاد له، وصاده إياه. إذن يتعدى بماذا؟ بله، قل هنا في اللام وبإي، وصاد، وصاده له، وصاده إياه، وصاد المكان، واصطاده، وصاد المكان واصطاده، يعني صاد فيه، هذا المراد، وصاد المكان يعني اصطاد فيه، يعني من باب إطلاق الحال، أم من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، من باب إطلاق المحل وإرادة ماذا؟ الحال، فأطلق المكان وهو محل الصيد، وأراد ماذا؟ الحال وهو الصيد. والرجل يقال له صائد وصياد، والمصيدة كله ما صدت به، والمصيدة 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 وكذلك المصيدة، هذه الثلاث، المصيدة والمصيدة والمصيدة، هذه كلها ما صدت به، قلنا المصيدة والمصيدة والمصيدة، يعني بفتح الميم وبكسر الميم، وكذلك الأولى بفتح الميم وكسر الصاد، والثانية بكسر الميم وسكون الصاد، والثالثة بفتح الميم وسكون الصاد، كله ما صدت به. والصيد يطلق على المصدر، الصيد يطلق على ماذا؟ على المصدر، يعني التصيد، وهو فعل الاصطياد، ويطلق على اسم المفعول وهو المصيد. انظر المحكم في المجلد الثامن في صاد 56 و300، ولسان العرب في المجلد السابع في صاد 50 و400، وتهذيب اللغة في المجلد 12 في صاد 20 و200، والصحاح في المجلد 2 في صاد 99 و400، والمصباح المنير في صاد 35، والموسوعة الفقهية في المجلد 28، قلنا المصباح المنير في 35 و100، والموسوعة الفقهية في 28 في المجلد 28 في صاد 13 و100. ما هو تعريف الصيد في الاصطلاح؟ هذا تعريف الصيد في ماذا؟ في اللغة، والذي يهمنا تعريف الصيد في الاصطلاح، فقد عرفه الحنابلة بما يأتي. قالوا: اقتناص، قالوا الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش اقتناص حيوان، حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. ما معنى هذا التعريف؟ نشرح لكم التعريف. قالوا تعريفه اقتناص، إذن لابد من أن يقتنص الصيد، واضح ولا لا؟ اقتناص حيوان حلال، فقوله حيوان خرج به غير الحيوان، وقوله حلال خرج به الحيوان الغير الحلال، يعني غير المأكول أصلا، غير الحلال، أليس كذلك؟ وقوله متوحش طبعا خرج به الحيوان المؤانس غير المتوحش، ما يأتي إلى بقرة معه أو غنم يقول والله هي الآن معه في الحظيرة، يقول والله أنا أصيد، ويبدأ يرمي بسام أو يرمي بالبندقية مثلا، ماذا تفعل؟ يقول ليس هذا صيد؟ بسم الله والله أكبر، ثم يقول بسم الله ويرمي، ماتت مسكين الشام، خرج الدم، هذه يجوز أكلها؟ لماذا؟ لماذا؟ غير متوحش، إذن هذا شر لا بد منه، لا بد أن يكون متوحش، ما يستطيع أن يصيد هذا الصيد إلا بماذا؟ إلا بالاقتناص. أما معه هذا لا بد له من الذبح الذي سبق بيانه. وقولهم غير مملوك خرج به المملوك، حتى لو كان حيوان متوحش، حتى لو كان حيوان متوحش، إنسان معه حيوان متوحش ولكن هو في حظيرته بإنسان يملكه، ما تأتي أنت تصيد؟ تقول والله أنا أصيد، هذا حيوان متوحش، انظر المساحة كبيرة ويجري، ما أستطيع أصيد، ما أستطيع أن نمسك به. نقول نعم، لكن هذا مملوك، فيشترط في الصيد أن يكون غير مملوك لك، ولا أن يكون غير مملوك لغيرك، وضح لك؟ إذا كان مملوك فإنه يحرم